سيف الصباح. ضيف الصباح ضيف على المباشر وإجابات على قضايا الساعة.
وضيف رضوان حريطي أكيد أنه يتزامن مع اليوم المفتوح الذي تنظمه القناة الأولى على الفلاحة. صباح الخير ولك ولضيفنا الكريم.
وضيفنا محبوب جدا عبر القناة الأولى الإذاعة الجزائرية. وسيد محمد علوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين. 41 سنة تمر على تأسيس هذا الاتحاد. الاحتفال الرسمي به سيكون يوم 26 نوفمبر بولاية عين دفلة، حيث سيحضر الوزير الأول عبد الملك سلال هذا اللقاء وهذا الاحتفال، ويعلن عن عدة قرارات هامة تخص قطاع الفلاحة. ونحن نتساءل ماذا حقق الاتحاد منذ تأسيسه لرفع مشاغل الفلاح؟ هل تلبي الحكومة هذه المطالب؟ الإجراءات الجديدة تخص قطاع الفلاحة، هل هي إجراءات استعجالية أم دائمة؟ وكذلك سنتحدث عن المنتوج الجزائري والذي يقع بين ضحية المنتجات المستوردة، وهنا السباق من هو الذي سيبقى في السوق. عدة أسئلة أخرى سنطرحها على السيد محمد عليوي. صباح الخير سيد الفاضل.
صباح الخير
محمد عليوي.
مرحبا.
نعم. سيدي الفاضل، بعجالة نتحدث عن إنجازات التي حققها الاتحاد كنقابة تدافع عن مطالب وانشغالات الفلاحين منذ تأسيسها، وهو تأسس في ظرف ما كانت الثورة الزراعية. هل الاتحاد ما زال فاعل في هذا الوقت؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شاكر لكم هذه اللفتة الطيبة وهذا اللقاء الصباحي. أحيي كل المستمعين في الجزائر، سواء اليوم في الطرقات أو في المنازل أو في المصانع والمؤسسات، وخاصة إخواني الفلاحين، أشكركم على هذه اللفتة الطيبة. وأقول لسيادتك أن السؤال اللي تفضلت به هو مهم، أولا في حياة الجزائر المستقلة وفي حياة الفلاحين بشكل خاص. تأسس الاتحاد الوطني للفلاحين يوم 26 نوفمبر 74 تحت إشراف الرئيس هواري بومدير رحمه الله. هذا الاتحاد اللي يحمل في طياته أولا تنظيم اقتصادي في المزارع، وتنظيم كذلك سياسي، وتنظيم هام جدا في المؤسسات الاقتصادية، بحيث أنه أولا تأسس في شهر نوفمبر، وأنت تعرف يعني شهر نوفمبر يحمل في طياته الثورة المجيدة وكفاح مرير للشعب الجزائري اللي عانى من الحرمان وعانى كذلك من الاستثمار وعانى من الاستعمار، وبالتالي أثر سلبيا في نفوس الفلاحين باعتبار أن الجزائر خرجت من محنة اللي هي منتصرة في الحقيقة بفضل الشهداء الله يوليهم برحمة الله، وبفضل المجاهدين الله يطول في أعمارهم، والشعب الجزائري بشكل عام. الريف الجزائري في الحقيقة عانى معاناة كبيرة في وقت الاستعمار، وهذاك المعاناة ترجم يعني من بعد الاستقلال في الحكومة الأولى اللي دارها الرئيس بن بلة الله يوليه برحمة الله، ثم كذلك ترجمت في المواثيق اللي هي ظهرت في كثير من القرارات، وخاصة بالنسبة لقرار تاع الثورة الزراعية.
نعم.
اللي يجعل عدالة ما بين الجهات وعدالة ما بين الفئات، وأعطى صورة كبيرة جدا أولا بالنسبة للتضامن الوطني، ثم كذلك أعطى أهمية كبيرة في قضية العدالة اللي هي كانت ما بين الشمال والجنوب، والعدالة ما بين الإنسان للإنسان، وقضى على استقلال الإنسان للإنسان. وأنا نقول بفضل هذاك القرارات اللي هي اتخذت في إطار الثورة الزراعية وفي إطار السير الذاتي وفي إطار تعاونية المجاهدين، كانت عندنا الجزائر في ذلك الوقت عندها إلا النمط نتاع الفلاحة اللي كان هو عصب الحياة.
نعم.
علما أن في السبعينات وفي الستينات كانت الظروف اللي هي الآن لم تكن موجودة، من حيث الإمكانيات، من حيث الأهم، وخاصة إحنا كان لازال الدم نتاع الجزائريين يجري، لازالت يعني الناس اللي هم معوقين اللي مشوهين. كي تمشي مثلا الأوراس اليوم تلقاها ماشي الأوراس تاع الفترة هذه، كي تمشي مثلا الجرجرة، تمشي للمناطق اللي هي كانت تحت بأس الفقر، اليوم بفضل العدالة الاجتماعية وبفضل التطور تاع الريف والقرارات اللي اتخذت في ذلك الوقت كانت مهمة جدا. هذا واكبها الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين في التنظيم، والتنظيم كان حتى ولو كان الحزب الواحد لكن كان الرأي الواحد والرأي الأفضل والنقاش والوضوح اللي كان موجود في ذلك الوقت نراه يكون يعني بفعل الخير اللي هو وصلت له الجزائر في التنظيم نتاع المستثمرات الفلاحية، في التسير الذاتي، في التعاونية تاع المجاهدين. وكانت يعني الأوضاع الاقتصادية شائكة وكانت مسلكتها إلا الفلاحة، لأن الفلاحة الجزائرية بفضل التربة اللي هي موجودة في الشمال، بفضل الإمكانيات اللي هي كانت متوفرة بالنسبة لمربي المواشي كذلك في الجنوب، أعطت دفع كبير. ومنها هذا التنظيم نتاع الفلاحين اللي كان في كل بلدية، في كل مزرعة، في كل ولاية. وصلنا إلى أن عملنا شراكة، يعني شراكة مع إخواننا في اتحاد الفلاحين العرب ثم كذلك في الأفارقة. واليوم الاتحاد منذ أكثر من 40 سنة اليوم يرأس اتحاد الفلاحين الأفارقة، وكذلك يرأس اتحاد الفلاحين المغاربة، ونائب الرئيس في اتحاد الفلاحين عندما كنا يعني في زمن معين، وعندما كانت الظروف يعني نتاع العرب مستدامة، كان اتحاد الفلاحين والمزارعين العرب ترأسه الجزائر. وسياسة الجزائر لم نفرضها على جيراننا ولم نفرضها على العرب، ولكن كانت هي تفرض نفسها بحيث أنها هي تدرس من مكان إلى مكان ومن مستويات، لأن التجربة نتاع الجزائر غالية وعالية. وإن شاء الله في هذا 26 نوفمبر نذكر 26 نوفمبر اللي هو ينعقد إن شاء الله تحت اللقاء نتاع السيد الوزير الأول في عين الدفلة. شكرا للإخوان نتاع عين الدفلة وعلى رأسهم السيد الوالي اللي هم جاعلين يعني إمكانيات كبيرة تحت تصرفنا وتحت تصرف الاتحاد، والإعانة اللي لقيناها من طرف المسؤولين في مستوى الولايات هذه في الحقيقة تبشر بالخير على التضامن في حل المشاكل وفي حل الظروف اللي هي تعيق بنا. وإحنا الآن حتى ولو كانت الأزمة العالمية هذه هنا تتأثر بها الدول وتأثر بها ثاني كذلك الجزائر، احنا نعم. في الميدان الفلاحي ان شاء الله.
نعم سيد علوي، نعم. عفوا عن المقاطعة، كنت طرحت كذلك إشكالية، هناك من يقول انه الاتحاد العام للوطني العام الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عفوا قدم عدة مطالب وعدة انشغالات الا انها لم تؤخذ بعين الاعتبار. يقولون أنه أين هو الاتحاد من كل هذا؟
أولا الاتحاد هو حريص على أن يقدم الحالة الخاصة نتاع الفلاحين. إحنا نتكلم من المزرعة، ما نتكلمش يعني من التقارير، وما نتكلمش من تقارير اللي جينا بعض الحالات مزيفة وإلا أرقام اللي هي تجي كذلك صعيبة ونتكلم منها، نتكلم من الواقع. وإخواننا في الأمل الوطني جزاهم الله خير والمجلس الوطني مسترعين الانتباه، يمشوا للولايات يسمعوا يشوفوا المزرعة. عندنا اتصال مباشر، اللقاء اللي درناه مع السيد وزير الفلاحة مرتين بارك الله فيه السيف الرخي، ثم كذلك اللقاء التاريخي اللي هو تلاقينا مع السيد الوزير الأول، وقبلها تلاقيتنا معه شخصيا مرتين، واللقاء اللي كان ضم وزير الفلاحة وكذلك الأمين العام لوزارة الري ومستشارين والأمال الوطنية برئاسة السيد الوزير الأول، دام 3 ساعات في قصر الحكومة، وكان هذا لقاء واضح وصريح. وطرحنا للسيد الوزير الأول يعني في شهر سبتمبر طرحنا أكثر من 15 نقطة تتعلق أولا بخدمة الأرض، وما هي قضية الأرض اللي هي نهتم بها، هل نهتم بالشمال، نهتم بالجنوب، نهتم بها في كل مكان مع الظروف الاقتصادية، مع اليد العاملة اللي هي تفتقد في بعض الحال في بعض الحالات، وحتى إذا كانت تكون بأسعار خيالية وأسعار كبيرة جدا، وحتى هذا اليد العاملة ما هيش يعني مؤهلة وما عندهاش تأهيل كبير اللي تعرف سواء في ميدان الأسمدة ولا في ميدان البذور وإلا في ميدان الحرث وإلا في ميدان الحصاد وإلا في ميدان التلقيم والأشجار والحيوانات وغيرها من الأمور. النقطة الثانية اللي طرحناها مع السيد الوزير الأول هي غلاء المكننة، المكننة الزراعية، بحيث أن الزراعة اللي هي موجودة عندنا تحتاج إلى مكننة عصرية، وخاصة في قضية البطاطا وفي قضية الطماطم في الشرق الجزائري وكذلك في قضية الزيتون وقضايا كثيرة مثل الأشجار والتلقيح إلى آخره. النقطة الثالثة هي استصلاح 1,000,000 هكتار، علما أن فخامة الرئيس رئيس الجمهورية سي عبد العزيز بوتفليقة في البرنامج نتاعه الانتخابي قدم في البرنامج في الشق الفلاحي استصلاح 1,000,000 هكتار. هذا رحبنا به وهذا مهم جدا، لأن 1,000,000 هكتار مسقي في مادة الحبوب، وإذا كان ممكن نقول باللي ما نجحتش 100,000 هكتار تنجح 900,000 هكتار، هذه تقدر تغنينا على الوضع اللي هو بالنسبة لنا كبير جدا، وخاصة تغنينا عن الاستيراد. الاستيراد اللي هو استيراد عشوائي واستيراد صعيب، لأن نستورد كم من مليار نستورده يعني بالنسبة للحبوب، والاستيراد الثاني كذلك في مادة الحليب. هذا يضرنا هذا الاستيراد بكثير، لأن لو ما تكونش فيه يعني لا رولاف يعني والله يكون فيه يعني تنشيط للقطاع الفلاحي، نقدروا دائما نعيشوا في واحد الأوضاع اللي هي أوضاع سيئة. وهذا إن شاء الله بفضل البرنامج تاع فخامة الرئيس، إذا استرشدنا المال العام وإذا تبعنا هذا البرنامج نتاع استصلاح 1,000,000 هكتار، نتجنب 95% من الاستيراد من الخارج، وكذلك نجعل الجزائر في مأمن في الأمن الغذائي. نعم. ونبحث على التصدير مستقبلا.
نعم. الحاج محمد علوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين. بعد الفاصل سنتحدث عن لقاء عين دفلة، وكذلك سنتحدث عن عقود الامتياز، سنتحدث عن شعبة الحليب والشعب الأخرى وكيفية تنظيمها. بعد الفاصل نعود لكم أيها السادة الكرام. نعود وإياكم أيها السادة الكرام في هذا الفضاء المباشر من الإذاعة الجزائرية القناة الأولى، واليوم المفتوح الذي تخصه القناة الأولى لقطاع الفلاحة. بدأنا بضيف الصباح وهو محمد علوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين. سيدي الفاضل، كنت أثرت عدة نقاط وعدة مشاغل وكذلك مطالب. باختصار، هل الحكومة في الوقت الحالي تلبي مطالب الاتحاد؟
هو في الواقع يعني اللقاءات اللي عملناها مع السيد وزير الفلاحة والسيد الوزير الأول، أعتقد أن ترقب إن شاء الله يوم 26 نوفمبر الذكرى 41 لتأسيس الاتحاد نشوف مطالبنا تحققت ولا ما تحققتش. ولو أنا عندي أمل يعني وأمل كبير جدا، ما نسبقش الحدث، لأن إحنا الآن قريبين من هذه الذكرى، إن شاء الله نشوف التحقيق نتاع ما تفضلنا به في هذه الصبيحة. نعم. وما قلناه في ما يتعلق بمطالبنا في جميع المواد.
نعم. لماذا لقاء عين دفلة؟ لماذا اخترتم ولاية عين دفلة؟ كيف سيكون اللقاء؟ من سيشارك؟
نعم، أولا اخترنا ولاية عين دفلة لأن نعتبرها نموذج عالي في المكنن الزراعية والفلاحة بشكل عام، وخاصة مادة البطاطا والخضروات والفواكه. الشباب اللي هو الآن موجود في عين الدفلة ويمتهن الفلاحة، هذا في الحقيقة أعطى صورة كبيرة اللي تعكس للجزائر، جزائر المستقبل اللي هي تكون في يد آمنة، واللي هي بفضل الرجال المخلصين اللي هم في عين الدفلة وفي معسكر وفي يالما وفي الواد وفي الناس اللي هم عندهم نوعيات كبيرة جدا في قضية البطاطا وكذلك في الاستثمار وفي العلاقات اللي تربط القطاع الفلاحي. هذا يعطي أمل ويعطي كذلك استقرار ويعطي أمن غذائي إن شاء الله، لأن الدولة ما قصرتش حتى ولو كانت الجزائر في بحبوحة في ذلك الوقت، لكني كان الدعم بسيط جدا. نعم. 5.4% أو 4.5% في الوقت اللي كانت بحبوحة كبيرة. كنا دائما نتكلم وكنا دائما نتكلم على قضية الدعم الفلاحي اللي هو يكون بشكل كبير، لأن الدعم الفلاحي اللي هو في أوروبا ولا في العالم الآخر هو أكثر من الجزائر بكثير. لكن اخترنا ولاية عين الدفلاء أولا لأنها عندها نشاطات ونشاطات متعددة، وخاصة في التكنولوجيا الكبيرة، وخاصة يعني في النموذج العالي بالنسبة للبطاطا وبالنسبة كذلك للحبوب وبالنسبة كذلك للبقول. ومن أردنا أنها تصبح يعني كمثال حي، وبالتالي إن شاء الله القرارات اللي تتخذ يعني في عين الدفلة تكون مكملة للقرارات اللي اتخذها في خامة رئيس الجمهورية في ولاية بسكرة في 2009. هذه في الحقيقة برنامج كبير، ونأمل أن القطاع الفلاحي يعني يأخذ الطريق نتاعو اللي راه مخطط عن طريق الحكومة، والحكومة ما تفشلش في قضية الفلاحة، لأن الفشل نتاع الحكومات هو في قضية الاستشارة. أي حكومة ما تشاورش الفلاحين وما تشاورش المتعاملين وتخدم وحدها تطيح في الفخ، لأن ما هيش هي اللي تخدم، هي تعطي تعليمات، تعطي مواد، تعطي إمكانيات. نطلب إن شاء الله يعني أولا يكون فيه تيسير أولا للقطاع الفلاحي، من حيث أولا التخفيف في البيروقراطية، لأن بيروقراطية كثيرة في الأوراق، والفلاح اللي يجي يدي قرض وإلا يعمل حاجة من هذه الأمور اللي هي تابعة للقطاع الفلاحي يطلبوا منه قفة نتاع أوراق، هذه ما يقدرش الفلاح إذا كان راح لإدارة والثانية والثالثة يمل، ما يقدرش هو يواصل. حتى إذا كانوا ولاده هما يواصلوا، لازم يكون عندهم نفس طويل.
نعم. سيدعلوي، من سيشارك في لقاء عند الدفلة؟
يشاركوا كل الفلاحين.
كم عدد الفلاحين؟
48 ولاية تشارك حسب النموذج اللي هو اخترناه. الولايات تاع الجنوب يشاركوا حوالي 40 بأقصى الجنوب من القطاع الفلاحي، من كل الفلاحين، المستصلحين، المستثمرين، حتى من الناس اللي هم مديرين تاع المصالح الفلاحية، الغابات، رؤساء الجمعيات، كل من له علاقة بالقطاع الفلاحي. وحنا عارضين كل الناس اللي هما مشاركين مش في القطاع هذا هنا ويساهموا ويدعموا، وخاصة بالنسبة للناس اللي هما عندهم علاقة مع القطاع الفلاحي، وحتى مؤسسة اللي هي مؤسسة رجال الأعمال اللي رأسها سي حداد، عارضين هو بمجموعته، وعارضين كذلك أرباب العمل، وعارضين مستثمرين كثير، وعارضين الناس اللي هما عندهم استثمارات في القطاع الفلاحي. وقادين نكرموا التكريم الأول اللي هو يكون إن شاء الله يكون لرئيس الجمهورية لا غير، ثم كذلك تكريمات للفلاحين تاع ولاية عين الدفلة بالخصوص، لأن ولاية عين الدفلة تشهد الحدث، وهذا كذلك في ميدان تاع البطاطا، في ميدان الحليب، في ميدان تربية الأبقار، في ميدان الحبوب، كل شعبة جايبين فلاح من اللي هو وصل للدرجة.
كم عدد الفلاحين المشاركين؟
ممكن إن شاء الله بإذن الله هما يعني ولو القاعة ما ترفدش كثير، حوالي 3000، ولكن عملنا لشابيطو وعملنا كذلك إمكانيات كبيرة، وضعها سيد الوالي بارك الله فيه تحت تصرفنا خيم اللي ممكن تكون حوالي 6000 يعني أو أكثر. والفلاحين يعني في الحقيقة والله تقريب هاجمونا، قال لازم إحنا نحضروا بدون ما تديروا لنا قائمة، وإحنا ماشيين وإحنا مدعمين دولتنا، وإحنا هذا هو الاحتفال نتاعنا، لازم نشارك في العرس نتاعنا بدون ما تحدوا لنا لا 40 ولا 50 ولا حتى شيء.
نعم.
إحنا دايرين لهم الرأي نتاعهم، وإن شاء الله ماذا بينا ما يصعبوش المهمة نتاعنا ويصعبوا مهمتهم، وهما يعتبروا أي واحد منهم من الولايات الأخرى يعتبر ما هوش هو الضيف، راح عنده ضيف الآخرين.
نعم.
الله يبارك فيك.
عدة قرارات ستتخذ في هذا اللقاء من قبل الوزير الأول، فيها مطالب لكم وفيها كذلك قرارات من وزارة الفلاحة. قبل أن نتحدث عن هذه القرارات سيدة علوي، لدي تساؤل من صفحة القناة الأولى على الفيسبوك، سأقرأه عليك حرفيا. يقول: إلى سيادة الأمين العام المحترم، يعاني شباب الأرياف الراغب في الاستثمار في مجال تربية الحيوانات، حيث يفرض عليهم تقديم عقد الملكية، وذلك لحظيرة تربية الحيوانات، ومعظم المناطق الريفية مبنية على أراضي التابعة لأملاك الدولة، وإن كانت لك حظيرة وأردت تسويتها في إطار القانون 1508 تبقى سنوات ولا تحصل على عقد الملكية. فأرجو أن تثير هذا المشكل في اجتماع 26 نوفمبر. هذا متابع للقناة الأولى.
أنا نشكر الأخ هذا الفلاح اللي هو تكلم على هذا الموضوع، وهذه في الحقيقة هي من اهتماماتنا احنا. توجد حوالي 30% من أصحاب المزارع اللي هم مستثمرات فلاحية للآن لم تسوى الوضعية نتاعها، ثم كذلك الأحواش اللي هم موجودين في المستثمرات الفلاحية، وناهيك عن الريف مثل الأخ هذا اللي يتكلم عن الحظيرة واللي هم مربين نتاع المواشي. مربي المواشي الآن لا زالت بصورة محتشمة في قضية القروض اللي هي تقدم لهم وهي الضمانات.
نعم.
لازم كذلك يقع دراسة الموضوع حالة بحالة، لأن جماعة نتاع البنك الفلاحي بالنسبة لبدر جزاهم الله خير، ولو تكلمنا معهم أكثر من مرة هم مساعديننا يعني في أي ظرف طارئ أو ظرف خاص. لكني البنك يحتاج إلى ضمان، يعني يقول لك هذه أموال وأموال تاع الدولة، وبالتالي لازم تعطيني ضمان، سواء عقد ملكية، سواء تعطيني رهن، سواء تعطيني حاجة من هذا القبيل. احنا القطاع الفلاحي بالنسبة للمربي المواشي الآن مازال الهوية نتاعه موجودة كقوة مؤثرة، لكن الناس اللي يخدموا في المواشي سواء تلقى واحد يخدم بالثالثة، واحد يخدم بالنص، واحد أجير، لأن مربي المواشي في نفوسهم، وحتى تلقاه سارح ولكني هذا الغنم هيوان عنده فيها جزء والجزء الآخر ما هوش ليه. لكني البنك ما يحتاجش باللي حاجة متنقلة، لازم تكون حاجة ثابتة اللي هي تعطيه مثلا الضمان. وهذه الناس كلهم يخدموا، مثلا المربيين إذا كان يتكلم على الأبقار والله يتكلم على المواشي، احنا لازم يكون فيه دراسة من طرف الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي، ثم كذلك مع مديرية المصالح الفلاحية، باش على الأقل نضبط الأمور، ولازم يكون فيه تعهد. وبالتالي هذا الشيء اللي خلانا نطرح على السيد الوزير الأول، وهذه نقولها يعني إن شاء الله لأنها مهمة جدا، نبشر بها إخواننا اللي هم في بومرداس وفي تيزي وزو وفي البويرة وفي المناطق الجبلية اللي عندهم الأبقار
ومموّلي الحليب، يعني
مموّلي الحليب ولكن ما عندهمش الأرض. احنا درنا اقتراح للسيد الوزير الأول، وإن شاء الله هذا القرار يتخذ. طلبنا باللي ما دام هذو هومنا يشاركوا في الثروة ويشاركوا كذلك في الحليب، وعندهم إمكانيات كبيرة، لأن 95% من مربي الأبقار نتاع ولاية تيزي وزو وولاية بومرداس 95% ما عندهمش الأرض. عندهم البقر ويمدوا الحليب، ولكن عندهم غلاء بالنسبة للماكلة، غلاء بالنسبة للكوارة اللي موجودين فيها. أطلبنا باللي باش نعطوهم الأرض في الصحراء، سواء 10,000 ولا 20,000 ولا 30,000، وبارك الله فيهم في تيزي وزو وفي المناطق الأخرى جابوا قوائم، والقوائم هي موجودة عندنا باش نشكلوا بها تعاونيات، وبالتالي هما يمشوا وشوفوا الأرض ما هي المكان اللي يصلح لهم وينقلوا، سواء اللي ينقل الأبقار نتاعه أو اللي يخدم الفوراج مثلا بالنسبة للماكلة، وبالتالي يخفف العباء على هذه الوضعية اللي هما عانوا فيها معاناة كبيرة. لأن الناس اليوم يا إما يعيش ولده والله يعيش البقر اللي هو قدامه، ما قدرش يشوف في الوضعية اللي رها أمامه. هذه إن شاء الله ستحل يعني من بعد 26 نوفمبر نهائيا، باش تصبح المادة هذه نتاع الشعبة نتاع الحليب حرة، لأن رانا بعاد على الهدف اللي هو مرسوم لنا بربع ملايين يطرو للآن، مازال ربع ملاير يطرو للآن، رانا مازال ما وصلناش إلى مليار يطرو اللي هو نحقه في الميدان.
نعم. تحدث كذلك عن عودة بنك سيراما الذي توقف في 2010 وأحدث نوع من الخلل بالنسبة للفلاحين الذين كانوا يستفيدون من الخدمات التي يقدمها هذا البنك.
بنك الفلاحة هو تحل في سنة 2010 في الوقت اللي كنا نرعى الانتباه بأن لازم فخامة الرئيس عندما أعلن على مسح الديون في ولاية بسكرة، كنا نرغب بأن هذه الديون اللي كانت على هذا البنك الصغير اللي هو خاص بالفلاحين ممكن يستفيد هو كباقي المستفيدين.
نعم.
لكن تلقينا إجابات يعني في الحقيقة في ذلك الوقت صادمة، واصطدموا فيها الفلاحين لأن بنك هو خاص بالفلاحين. طلبنا من السيد الوزير الأول في اللقاء اللي عملناه في شهر سبتمبر هذا بأن لازم نعاود نحيي هذا البنك، لأن اليوم موجودة بنوك وهذه البنوك عندها مواقع استثمارية، والاستثمار هذا هنا معروف للكبير والصغير، لكن الفلاحين الصغار هذا اللي يربي الدجاج، هذا اللي يربي الماعز، هذا اللي مثلا عنده بقرات، هذا اللي في الجبال، هذا اللي يدير النحل، هذا مثلا اللي هو عنده طبان تاعته قطار زوج إلى آخره، هذا ما يقدرش يمشي للبنك. لازم يكون عندهم على الأقل يكون عندهم نظام التعاوني، وبالتالي التعاونية هي اللي تقدر تحمي تحميل المشتركين تاعها، والفلاحين يقدروا مباشرة ثاني كذلك إذا عندهم الوسائل نتاع الضمانات يمشوا للمؤسسة المالية نتاعهم بالنسبة للفلاحين لبنك الفلاحة. إن شاء الله هذا سيلقى النور، احنا عندنا أمل إن شاء الله باللي السيد الوزير الأول يلبي هذا الطلب، وبالتالي عندما يلبي هذا الطلب تكون مديرية بنك الفلاحة والتنمية الريفية تكون للمستثمرين يعني اللي هما متوسطين وكذلك ناس اللي هما كبار في الاستثمار، والبنك هذا يبقى إلا للناس اللي هما عندهم ثلاث قطارات خمس قطارات.
كم يمنح هذا البنك القرض؟
والله هو على حساب ما يتفقوا عليه يعني في الجمعية العامة أو المؤسسة المالية عن طريق السيد وزير المالية وزير الفلاحة اللي هما ممكن يأخذوا بعين الاعتبار، سواء يعطيه 30 مليون سنتيم ولا 40 ولا حاجة على بال الزريعة مثلا، على بال الحرث، على بال الحصاد، على بال مثلا الأسمدة، هذه الخدمات اليومية. وانت تعرف الفلاحين الصغار هما كثير في الجزائر وهما اللي يمدوا الثروة، وبالتالي أن الريف إذا ما كانوش فيه الفلاحين الصغار ما يقدرش يكون، لأن الأراضي نتاعنا مشتة. احنا نتأسف لأن الأراضي نتاعنا تجزأت في المستثمرات الفلاحية. المستثمرات الفلاحية اللي كانت فيها 100 قطار فيها 10 من الناس كل واحد دار 10، كي يزيد ولده ثاني كذلك يزيد يقسم، وبالتالي تصبح يعني سكنات وتصبح طرقات في وسط المستثمرات، وإذا تجزأت الأرض كيف هتقدر تخدمها؟
نعم. هل القروض دون فوائد سيد علي؟
لست أدري للآن، مازال نعم. ما عنديش معلومات.
نعم. ننتقل إلى المنتوج الفلاحي الجزائري الذي يصطدم بالمنتوج المستورد. نحن في الوقت الحالي في موسم جني الزيتون، موسم جني التمور والحمضيات. الحمضيات يعني نستطيع نتحدث فيها شطر كبير جدا. الجزائر كانت رائدة في مجال الحمضيات، هذه الفاكهة المتوسطية تقريبا، إلا أن في الوقت الحالي نرى في الأسواق أنه هناك الحمضيات المستوردة من دول شقيقة، يعني لو نشوف الحظيرة الجزائرية من الأشجار كبيرة جدا متواجدة في مناطق، ولدينا أنواع في الحمضيات. وكذلك السبب الآخر، معظم الأشجار أصابتها الشيخوخة، لم نجدد هذه الشجرة.
نعم. وبشكل عام الدول اللي هي تحترم استقلالها الوطني وتحترم سيادتها تأطر مواطنيها ومناضليها وكذلك لمستعملي هذه الأدوات سواء كانت صناعية أو فلاحية أو غذائية. أولا لازم في حماية الأراضي الفلاحية من تدهور نتاع السكنات وإلا حاجات اللي ما هيش ذات منفعة عامة. إذا كان ذات منفعة عامة اللهم بارك، لكن أعتقد في نظري أنه لا توجد منفعة عامة أكثر من الأمن الغذائي، وخاصة الأراضي اللي هي رقم واحد ورقم اثنين. نشوف باللي في المدة هذه الحكومة راح تتجنب في الأراضي الفلاحية القابلة للزراعة والمعدة للزراعة. ثانيا تفضلت سيادتك سي رضوان فيما يتعلق بقضية حماية الإنتاج. حماية الإنتاج هو الشغل الشاغل نتاع كل دولة كانت تتقدم لقدام وإلا تزيد للوراء.
نعم.
احنا توقفنا ما زدنا لقدام ما رجعنا الرول. الان رانا على الاقل نراقب في الاوضاع هذه. احنا اللي هما يعملوا الانتاج ويعملوا الثروه ماذا بينا هذو ومينا ندعموهم ونزيدهم الارض ونقدموا لهم الامكانيات الواجب اللي هي باش تزيد تحفيز، ماهوش نعمل لهم ضره، نجيب لهم ناس كما قلت في كثير من الحالات أنهم مستثمرين جدد أو مستوردين، ما مش حتى مستثمرين، مستوردين.
نعم.
هذا عنده إلا الفنادق ويعقد بروتوكولات، عنده كارطابل، عنده بورطابل، وعنده وسائل الاتصال، ومن بعد تفتح له يعني في البنوك قروض، ويمشي يجيب البطاطا ويجيب الحمضيات ويجيب الفول ويجيب العدس ويجيب العنب ويجيب كذا. إذا كان يجيبها هذه وين، وفي آخر المطاف تقلع لها حتى يعني الضرائب، وتقلع لها بعض الأمور، ويكون عندها تحفيز.
نعم.
أنا أنظر التحفيز يكون للإنتاج وللمنتجين، ولازم نحمي الإنتاج تاعنا مهما كان الثمن. إذا ما حميناش الإنتاج تاعنا، الفلاحين ما يقدروش يخدموا، لأن الإنسان اللي هو يتمشى على رجله ماهوش كي الراكب، واللي الراكب ماهوش في الدرجة الأولى والدرجة الثانية، واحد يعني في دراجة وواحد في مرسيدس ولا واحد في حاجة، يعني يفوتك في السرعة.
احنا الوقت هل اللي سهل، سؤال أخير سيد علي، هل سهل تخلص من هذا البالونات؟
هو سهل، لأن القرارات اللي اتخذها الحكومة مثل ما اتخذتها الحكومات الأخرى. أنا راني موجود عندي مكتب في اتحاد الفلاحين المغاربة في تونس، الإخوان تاع تونس يعني بارك الله فيهم ما مكثرين لا هدرة ولا حتى شيء ولا قوانين. قال باللي بقيت تستورد روح، لكن عندما توصل للديوانة ولا توصل يعني للشركات اللي هي انت التصدير، يقول لك هالأسعار اللي قادية تثبت عليك. إذا تجيب البطاطا راح تصبح لك في 5 دينارات، إذا تصبح إذا مثلا تجيب الفواكه، إذا تجيب الخضر مضروبة 20 مرة.
أدرك أنا الوقت، شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة. في الأخير ممكن كلمة للفلاحين، وأنا كذلك أهنيك لأنه في يوم تأسيس الاتحاد هو يوم عيد ميلادك، كل عام وأنت بخير.
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
كلمة للفلاحين.
كلمة، أولا أحيي إخواني كل الفلاحين في ربوع الوطن بجميع الأشكال تاعهم والأصناف تاعهم، كما قبلهم أحيي فخامة رئيس الجمهورية اللي هو دائما وأبدا يتابع باهتمام كبير مسيرة الاتحاد ومسيرة الفلاحين ومسيرة الجزائر، وإن شاء الله تتكرس هذه العلاقة اللي هي ما بين الحاكم والمحكوم بثقة أكبر. وأملنا في الحكومة والسيد الوزير الأول أنه إن شاء الله يوم 26 نوفمبر يعطينا تصورات الحكومة بإذن الله، ويعطينا أمل ثاني كذلك، لأن أنا مانيش عارف وش قد يكون. نتمنى الخير إن شاء الله، ويكون فرحة للجميع وللجزائر، وتحية لكم وللإذاعة الوطنية.
شكرا جزيلا لك الحاج محمد العليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، كما أشكركم السادة الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. لمتابعة هذا اللقاء بالصوت والصورة زوروا موقع الإذاعة الجزائرية طروة WRadio.algerie.dz، ومشكورين الذين تفاعلوا معنا عبر صفحة الفيسبوك ولم تطرح أسئلتهم. إلى اللقاء.